عزيزا. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
التابع الآخر الذي وصل الكلام إليه وهو التابع الثالث وهو العطف. والعطف له تارة يطلق ويراد منه المعنى اللغوي، وأخرى يطلق ويراد منه المعنى الاصطلاحي. فإذا أطلق وأريد منه المعنى اللغوي، فالمعنى اللغوي للعطف هو العودة على الشيء بعد الانصراف عنه. فتقول مثلا عطفت على زيد، بعد أن تكون قد انصرفت عنه ترجع إليه، كما لو كنت مارا قرب الفقير فطلب منك مساعدة ترددت في مساعدة ذلك الفقير فقطعت مسافة عنه، ثم ألهمك الله وحسمت النزاع بينك وبين نفسك في أن تعطيه الصدقة فرجعت إليه، فهذا يسمى عطفا على ذلك الفقير، تكون قد عطفت عليه. وفي المناسبة يروى أن من أراد التصدق منعه 70 شيطانا عن تلك الصدقة. 70 شيطان يحاولون منعه عن أداء الصدقة. ويحصل حينئذ إذا كانت نفس في مقابل 70 شيطان، سيحصل نزاع كبير بينه وبين نفسه، بين نفسه وبين هؤلاء الشياطين، لكي يحسم الأمر ليعطي الصدقة. فقد يخطو خطوتين أو 3 خطوات أو أكثر لينحسم النزاع عنده، إما أن يعطي وإما أن لا يعطي. وفي المناسبة أيضا يقولون مما يورث الفقرة أن لا تعطي الفقير الرجل. الآن مثلا نحن هنا في قوم مبتلون، كثيرا ما ترى بعض النساء مثلا يجلسن على جنب الطرقات ويستعطين، فهل كلما مر من حد امرأة من جنبي إلى جنب امرأة منهن لابد وأن يعطيها؟ يقولون بالنسبة للمرأة لا إشكال كبير في الموضوع، لكن المشكلة في الرجل، ولو بمقدار يسير أن يعطى الرجل، باعتبار أن عدم إعطائه يورث الفقرة والرجل. ولعل النكتة في ذلك أن الرجل هو المعيل للعائلة واقعا، أما المرأة فليس من المعلوم أنه هل لها رجل أم لا، بل قد تظن كثيرا في أن بعض النساء اللواتي يجلسن إلى جنب الشارع لهن رجال متزوجات، غاية الأمر اعتدنا على هذا العمل، بل أصبح هذا الأمر وظيفة بالنسبة لهن، بل البعض منهن يشكل عصابات عمل، يعني يؤتى بهن من منطقة معينة في سيارة عند الصباح، ينزلن في مكان ويتوزعن إلى أماكن عملهن، ثم بعد الظهر يرجعن إلى السيارة ويرجعن إلى القرية أو المكان الذي يعشن فيه. بعضهن هكذا، وقد رصدت بعض الكاميرات بعض هذه العصابات عند الصباح عندما جاءوا وأنزلوا، ثم عندما تجمعوا عند الظهر ولهم رئيسهم يطلع على أحوالهم وكيفية سير أعمالهم، كأنها شبكة عمل، كأنها شبكة عمل. فبالنسبة إلى النساء طبعا، إلا اللهم أن يرى الإنسان منا مثلا امرأة عجوزا حالها يعني يرثى له فقد يطمئن. طبعا بالنسبة للصدقة لا يحتاج إلى الاطمئنان. نعم، هذا كل الكلام لرفع العسر والحرج. أما لو كان الواحد منا قادرا على أن يعطي كل من يلقاه، فالصدقة المستحبة تجوز حتى على الغني، لا يشترط فيها الفقر، يعني يشترط أن أطمئن إلى فقر هذا المستعطي لكي أعطيه الصدقة. قد يكون غنيا، ولذلك قد في بعض الأحيان لا يوجد فقير ويريد الواحد منا أن ينجز عملا ما، يريد أن يتصدق، فقد نتصدق على بعضنا، على زوجته، على ولده، يعطي لزوجته الصدقة عند الصباح، فلا تخرج الصدقة من المنزل حينئذ، تصرف على ذلك، يضرب عصفورين بحجر واحد، لصديقه يتداولونها فيما بينهم، هم في البيت كزكاة الفطرة للفقير الذي لا يستطيع دفعها، هو يعطي الزكاة لزوجته وزوجته تعطي الزكاة لابنها والابن يعطي لأخيه وهكذا، فتتداول الصدقة بينهم، فيكون الجميع قد دفع زكاة الفطرة. ها ايه ايه بالنسبة الى الصدقة المستحبة جائز. نعم هناك نقطة يقولون لا بد من الالتفات اليها، طبعا بالسر عم ندخل في عنوان اخر، وهي انه ان لا تعطي صدقة محقرة للطرف الاخر. يعني تأتي مثلا الى اخ عزيز كريم تعطيه مثلا 25 تومان، تقول له ايه، فتقول له هذه صدقة، هذه تبعث على التحقير. نعم قد تعطي 25 تومان لفقير يجلس إلى جنب الشارع ويكون بالنسبة إلى العرف أمر عادي جدا مقبول جدا، كما هو الحاصل الآن. وقد تعطي نفس تلك نفس ذلك المبلغ لأخ عزيز عليك، لا سيما يقولون إذا كان من السادة الهاشميين. ها الصدقة المستحبة جائزة، الصدقة الواجبة غير جائزة، الزكاة يعني يعطى الخمسة ولا يعطى الزكاة، أما الصدقة المستحبة فيجوز أن تعطى للهاشمية وغيره. زكاة الفطرة نعم لا يأخذ إلا زكاة هاشمي، أما زكاة العامي فلا يأخذها. الزكاة الصدقة الواجبة يعني الزكاة، زكاة الفطرة زكاة الأموال، ما هذا من هذه الجهة فيه ما فيه، يعني حينئذ لابد أن يطرح السؤال في هذه المسألة، أنه إذا كانت الصدقة غير الواجبة وليس من المعلوم أن الذي كان يعطي التمر للأطفال كان ماذا يعطي زكاة واجبة عليه، فحينئذ لابد أن نتساءل هذا السؤال في هذه الحادثة، أن الفقهاء يفتون بجواز إعطاء الصدقة للهاشمي الصدقة المستحبة. نعم قد يمكن أن السيدة صلوات الله وسلامه عليها ردت التمرة ونزعته من أيدي الأطفال لكون هذه الصدقة محقرة في ذلك ومهينة لهم. في حالة أسر تتصدقون علينا بحبة من التمر، تقتلون الولي وتتصدقون بالتمر، قد يكون أخذ التمر من أيدي هؤلاء دلالة أو إشارة إلى الرضا، أنه نعم نحن أصبحنا لا مشكلة بيننا وبينك، مع أنها صلوات الله وسلامه عليه تريد أن تقول لا هناك مشكلة بيننا وبينكم فلا نقبل حتى هذا الطلب، قد يكون من باب توجيه الرسالة السياسية، أما أنها نزعته لأنه حرام فهذا ليس من المعلوم. فإذا هذا بالنسبة إلى المعنى اللغوي للعطف، أما بالنسبة إلى المعنى الاصطلاحي للعطف فسيأتي أن العطف في الاصطلاح يعرفه هو بأقسامه، يقول العطف في الاصطلاح قسمان، طبعا أنتم تعرفون أن التعريف إما حد وإما رسم، وعندنا تعريف بالمثال مثلا، فالتعريف إما حد وإما رسم وإما بالمثال، فتقول ما الإنسان زيد وعمر، ما العطف بيان ونطق. هذا الباب الثالث من أنواع التوابع، والعطف في اللغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، وفي الاصطلاح ضربا عطف نطق وسيأتي، وعطف بيان والكلام الآن فيه. أما من ناحية التسمية لماذا سمي عطف بيان، فالمكتوب يقرأ من عنوانه في المقام لأنه يبين المتبوع، يبين المعطوف عليه، بيان المتبوع والمعطوف عليه كما مر معنا في مبحث النعت يكون بطريقتين، إما أن نوضحه وإما أن نخصصه فيحصل له شيء من البيان، إذا وضحنا الشيء المعرفة، إذا خصصنا النكرة يحصل للمعرفة أو النكرة نوع من البيان، حيث إن المعرفة وإن ذكروا أن المعرفة هو الذي يصدق على شيء معين في مقابل النكرة وهو الذي شاع في جنسه، إلا أن المعرفة لما كانت تشترك من ناحية الألفاظ فكثير من المعينات تسمى بعلي، هذا علي وهذا علي وهذا علي وهذا علي وهذا علي، وكل لفظ من هذه الألفاظ علم على معناه، علم لمعناه، والعلم من المعارف. إلا أنك إذا أطلقت لفظ علي وقلت هكذا جاء علي، نقول من علي، أي علي الذي جاء، علي بن محمد علي بن حسن، علي بن جعفر، أم علي بن مثلا موسى؟ لا ندري. الاحتمالات كثيرة في المقام، يقول لك علي مثلا بن محمد، فيوضح لك المراد من علي بهذه الكلمات التي جاء بها من بعده بكلمة بن، يوضح لك المراد من هذا الشيء. فإذا هذا القسم من العطف عطف البيان، وجه التسمية فيه واضح، أنه يبين ما قبله يبين متبوعه، والبيان يكون بأحد أمرين، إما بالتعريف أو التفصيل. وقولي تابع عرفه هو في الصدر، فقال عطف البيان هو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. أما قوله تابع فنعلم أن هذه اللفظة بمنزلة الجنس، تشمل النعت والتوكيد والنطق والبيان والبدل، تشمل الأقسام الخمسة أو الأربعة للتابع، فدخلت جميع الأقسام بقوله هو تابع. الآن يريد أن يخرجها ليبقي فقط ما ينطبق على عطف البيان، فيقول تابع موضح أو مخصص. بقوله موضح أو مخصص هل خرج النعت؟ لا، لأن النعت مر معنا أنه موضح أو مخصص. خرج التوكيد؟ خرج التوكيد. خرج عطف النطق؟ خرج عطف النطق. خرج البدل؟ لماذا؟ يرفع إبهام ما قبله. بالنسبة إلى البدل هذا المعنى لا يجري، قالوا وإن سوف يأتي معنا أنه كل ما يصح أن يكون عطف بيان ويصح إحلال العامل فيه كما سوف يأتي الشرط، لأنه في البدل سوف يأتي معنا أنه على نية تكرار العامل، فإذا صح أن نكرر العامل بعد قبل عطف البيان ويكون حاله على نفس الحال التي هو عليها كعطف بيان، حينئذ يصح أن يجعل هذا العطف عطف البيان، يصح أن يجعل بدلا، إلا أنه على معنى آخر، على معنى البدلية. ففي عطف البيان يكون على معنى، وفي البدلية يكون على معنى آخر. في عطف البيان يكون على معنى التوضيح أو التخصيص، في البدل يكون على معنى البدلية مما قبله. فإذا يكون قوله مخصص أو معرف، موضح أو مخصص، يكون مخرجا للبدل أيضا. يبقى عندنا أن نخرج ماذا؟ النعت. هنا يأتي أن نبرز الفرق بين النعت والعطف، أي عطف البيان. في النعت أخذنا قيدا أساسيا، ما هو؟ أحسن، أنه مشتق أو مؤول بالمشتق، يقول عطف البيان بعكسه، وإلا لكان نعتا، لو لم يكن بعكسه لكانه. هناك قلنا مشتق أو مؤول بالمشتق، هنا نقول جامد. طبعا إذا قلنا هذا نعود ونكرر نفس العبارة التي ذكرناها في النعت. نحن هناك قلنا النعت مشتق أو مؤول بالمشتق، هذا هو الأصل فيه، لكن قد تأتي عندنا بعض العبارات الجامدة نعتا، نؤولها بالمشتق حينئذ، مشتق أو مؤول بالمشتق. هنا نقول نفس الأمر، نقول قد يأتي عطف البيان مشتقا لكنه على خلاف الأصل حين إذن، إذا كان مشتقا فهو على خلاف الأصل. الأصل فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون جاملا، كما مر معنا في بحث الحال والتمييز. فهناك قلنا الحال مشتق والتمييز جامد، وقد ينعكسان، فيقع الحال جامدا والتمييز مشتقا، إلا أنه يكون حينئذ خلاف الأصل. وقول تابع
يعني
إيه، ولكنه خلاف الأصل، يعني قليلا ما تجد هذا الامر. فقول تابع عن جنس يشمل التوابع الخمسة، وقول موضح انه مخصص مخرج للتأكيد ولعطف النسق وللبدل. مخرج للتأكيد كقولك جاء زيد نفسه، ولعطف النسق كجاء زيد وعم، وللبدل كقولك اكلت الرغيف ثلثه. وقول جامد مخرج للنعت فانه وان كان موضحا في نحو جاء زيد التاجر ومخصصا في نحو لاحظ زيد كونه معرفة فقال هو موضح له، ومخصصا في نحو جاءني رجل تاجر لكنه مشتق، تاجر تاجر مشتق اسم فاعل. وقول غير مؤول مخرج لموقع من النعوت جامدا مؤولة بالمشتق مررت بزيد هذا يعني المشار اليه، وبقاع عرفج. البقاع هي الارض المنبسطة، وقيل زاد بعض اللغويون بعض اللغويين انها الارض المنبسطة التي لا نبات فيها يقال لها بقاع. العرفج هو الخشن، فانه في تأويل المشتق الا ترى ان المعنى مررت بزيد المشار اليه وبقاع خشن. اليوم الغد فقط فكروا لنا في جواب هذا السؤال. هو قال يخرج بقول موضح او مخصص التأكيد، والتأكيد كم مرة معنا كم قسما؟ قسماني، الاول الثاني. طيب اذا قلنا جاء زيد، جاء الفاضل الفاضل، ها اذا قلنا جاء الفاضل الفاضل، حينئذ هذا الفاضل الثاني مشتق ام ليس بمشتق؟ مشتق. طيب فقال وقول جامد مخرج للنعت المشتق، فكيف يخرج مثل هذا القسم من التوكيد جاء الفاضل الفاضل مع انه ماذا؟ مشتق. باي قيد من هذه القيود يخرج؟ يخرج بقيد الموضح، يخرج بقيد المخصص، يخرج بقيد الجمود، يخرج بقيد عدم التأويل. يعني من ناحية المثال نراه عندما جاء مثلا إلى التأكيد فقال مخرج للتأكيد فقال جاء زيد نفسه، ذهب ليمثل بالتوكيد المعنوي. طب في التوكيد اللفظي هل يخرج أيضا أم لا يخرج؟ وبأي قيد من هذه القيود يخرج؟ أما من ناحية الحكم، عطف البيان من ناحية الحكم كالنعم، مر معنا في النعت أن كالنعت الحقيقي، مر معنا أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في أي شيء؟ في أربعة من عشرة. ما هي العشرة؟ الرفع والنصب والقصب، التذكير والتأنيث، الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. رفع نصب خفض تذكير تأنيث إفراد وتثنية وجمع تعريف وتنكير، هذه عشرة يتبع في أربعة من عشرة. قال أعني بهذا فيوافق مطبوعه، أعني بهذا أن عطف البيان لكونه مفيدا فائدة النعت. النعت ما هي فائدته؟ التعريف والتخصيص. وقد يأتي لي أمور أخرى كالذم والمدح أو التأكيد أو الترحم. من إيضاح مدبوعه وتخصيصه يلزمه من موافقة المدبوع في التنكير والتذكير والإفراد والفروع إنما يلزم في النعت. نعم هنا لا بأس بالإشارة إلى مسألة، وهي أنه بالنسبة إلى عطف البيان على النكرة وقع الخلاف بينهم أنه هل يقع عطف البيان من النكرة أم لا. ذهب جماعة إلى جوازه وآخرون إلى عدمه. كأقسم بالله أبو حفص فلان وهذا خاتم حديد. يقول أشرت بالمثالين إلى ما تضمنه الحد من كونه موضحا للمعارف ومخصصا للنكرات، والمراد بأبي حفص من لعنه الله. ولك في نحو خاتم حديد ثلاثة أوجه. الجر بأن تقول خاتم حديد فيكون حينئذ تكون الإضافة على معنى على معنى من. متى تكون الإضافة؟ على كم معنى تأتي الإضافة؟ من وفي واللام. متى تكون على معنى من؟ إذا كان المضاف إليه جزءا من المضاف. متى تكون على معنى في؟ إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف. متى تكون على معنى اللام؟ إذا لم تكن على معنى من ولا على معنى في فتكون الإضافة على معنى اللام. فتقول ولك في نحو خاتم حديد أو خاتم حديد ثلاثة أوجه. عفوا، خاتم حديدا أو خاتم حديدا ثلاثة أوجه. الجر بالإضافة على معنى من، ولك فيه النصب. هلا إذا نصبته إما أن تنصبه على التمييز أو على الحالية لحديد، فتقول خاتم حديدا، خاتم حديدا. طيب حديدا حينئذ لماذا نصبته؟ يقول إما أن تنصبها على التمييز تبين ذات الخاتم فتقول حديدا، لأن التمييز ما هي وظيفته؟ مبين للهيئة أم للذات؟ مبين للذات، فتبين ذاتية هذا الخاتم. هذا احتمال. لك شيء آخر وهي أن تنصبه على الإتباع، وقيل على الحال، والنصب على التمييز وقيل على الحال، ولك فيها الإتباع، يعني أن تتبعها من الأول، فتقول خاتم حديد بالضم، باعتبار أن المتبوعة حين فيها ماذا؟ مرفوعا. فحينئذ الأوجه ما هي؟ إما أن تقول خاتم حديدا مضاف ومضاف إليه، وإما خاتم حديدا، حديدا تمييز أو حال، وإما خاتم حديد تابع عطف بيان. طيب بالنسبة إلى الوجه الثاني، يعني وجه النصب، خاتم حديدا، قلنا النصب إما على أنه تمييز وإما على أنه ماذا؟ على أنه حال. إذا قلنا على أنه تمييز أو على أنه حال، في الحال ماذا اشترطنا؟ أن يكون ما هو النكرة؟ صاحب الحال أم نفس للحال؟ طيب هنا نكرة أم ليس بنكرة؟ حديد نكرة، ما عندنا مشكلة. شرط آخر أساسي في الحال ما هو؟ يكون مش الحال مشتقا. أما في التمييز فشرط أن يكون جامدا. نعم قد يتعاكسان، قد يتعاكسان. فإذا جئنا إلى حديد هو مشتق أم جامد؟ هو جامد. فحينئذ لو قلنا أي الوجهين أولى من الآخر، أن ننصبه على التمييز أم أن ننصبه على الحالية؟ لأنه اسم جامد. طيب في مقابله قال ولك فيه الإتباع. الإتباع إما أن تتبعه على أنه صفة خاتم حديد، وإما أن تتبعه على أنه ماذا؟ على أنه عطف بيان، على أنه عطف بيان. قلنا في الصفة ما هو شرطها؟ أن يكون مشتقا. في العطف البيان قلنا ما هو شرطه؟ أن يكون جامدا. نقول نأتي إلى حالة النصب، في النصب قلنا إما على الحالية أو على التمييز. إن اعتبرته في النصب حالا فينبغي لك في الإتباع أن تعتبره صفة لأنهما مشتقان، وإن اعتبرته في النصب ماذا؟ تمييزا. شو بتعتبره شيخ أنجور في الإتباع؟ ماذا؟ نعت أم عطف بيان؟ عطف بيان. لماذا؟ لأن الشيخ أنجور يقول يكون جامدا عطف البيان. درست همونة. طيب فإذا هذه المقابلة تحفظ بينهما. لاحظ ماذا يقول، ولك في نحو خاتم حديد، راح نسكن لأنه لنا ثلاثة أوجه، فعلا في أصل المثال سنقرأه ساكنا، ولك في نحو خاتم حديد ثلاثة أوجه. طيب الجر بالإضافة على معنى من، والنصب على التمييز، وقيل على الحال. لاحظ قيل، قال قيل جهله، جعله مبنيا للمجهول، وقولهم قيل مبنيا للمجهول يشيرون به إلى التضعيف. قد ولكن في مثل هذه الموارد نستكشف التضعيف، نقول يريد التضعيف. جهل قائله، لماذا يريد التضعيف؟ لأن المناسبة في المقام أن يأتي ماذا؟ تمييزا لأنه جامد، لا أن يأتي حال لأن شرطه أن يكون مشتقا. ولك الإتباع، فمن خرج النصب على التمييز أتبعه على أنه ماذا؟ عطف بيان لأنه ما جامدان، ومن خرج النصب على ماذا؟ على الحالية أتبعه على أنه صفة لأنهما مشتقان. فمن خرج النصب على التمييز قال إن التابع عطف بيانا لأنهما، حتى نذكر العلة هون، لأنهما جامدان. وما خرجه على الحال قال إنه صفة لأنهما مشتقان، فيقع التناسب بين النصب والإتباع. والأول التخريج على التمييز على أنه جامد أولى، لأنه جامد. لماذا نؤول؟ عدم التأويل أولى من التأويل. إن جعلته حالا وهو جامد لابد أن تؤوله بمشتق، فلماذا تؤول؟ لأنه جامد جمودا محضا، فلا يحسن كونه حالا ولا صفة. لاحظ فقط قال فلا يحسن ولم يقل فلا يصح، لأنه يريد أن يلتزم بالتزام ضعيف بالقول المقابل. يعني له وجه، لأنكم أنتم ذكرتم في باب النعت أنه يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، يعني يأتي جامدا يؤول بالمشتق، وهذا جامد قد مؤوله بالمشتق، والتزمتم في باب الحال أن الأصل في الاشتقاق، وقد يأتي جامدا ونؤوله بالمشتق. فعلى ما التزمتم به هناك، لكن التزاما أيضا بالقاعدة العامة الأخرى الموجودة بين أيديهم أن وعدم التأويل مهما أمكن أولى من التأويل. كلما استطعنا أن نحمل الكلام على معنى غير مؤول غير تأويلي نحمله على ذلك المعنى، لماذا نلجأ إلى التأويل؟ فبدل أن تطعمني من هنا لماذا تطعمني من هنا وتطير علي الطريق؟ ها؟ هلا لا مش صعب، بس مثلا تعطيني فرصة لو بتروح ممكن حديدي او مشاكل ممكن.
عفوا مولانا، مثلا لو قلنا ان حديد على وزن سعيد
اذا كان كذلك، فلكن هذه الاوزان اوزان ماذا؟
مبالغ.
لا، صفات هي بالنهاية. الذي يجمعه صفة، والصفة هنا ماذا؟ ليس صفة، حديد اسم جنس، فيخرج عن الصفاتية. الاسم إما اسم للذات وإما اسم لصفته، وهذا اسم للذات فلا يكون حينئذ من أمثلة المبالغة. يقول ومنع كثير من النحويين كون عطف البيان نكرة تابعا لنكرة، هذا الذي أشرنا إليه، إلى أنه وقع الخلاف بينهم في أنه هل يقع عطف البيان تابعا للنكرة أم لا. والصحيح عند المصنف وعند ابن مالك في ألفيته وبعض النحاة الجواز، وقد خرج على ذلك قوله تعالى ويسقى من ماء حط فاصلة فضيدا، ويسقى من ماء فاصلة فضيدا. وقال الفارسي في قوله تعالى أو كفارة طعام، طعام عطف بيان لكفارة، يجوز في طعام أن يكون بيانا وأن يكون بدلا. ويعرف هل الآن مسألة، هذه المسألة مفادها أن كل ما يصح أن يقع عطف بيان يصح أن يقع بدلا بشرط. هذا الشرط منشأه هو التالي، أن البدل على نية تكرار العامل. شو يعني البدل من التوابع؟ فعندنا بدل وعندنا مبدل منه. العامل الذي يكون قبل المبدل منه إذا صح وقوعه قبل البدل دون أن يتغير في البدل أي شيء، يعني لا يتحول مثلا من مبني إلى معرف، حينئذ يصح أن يقع هذا بدلا وإلا لم يصح. في عطف البيان ليس عطف البيان على نية تكرار العامل، ولهذا قد يقع الشيء عطف بيان ولا يقع بدلا، قد يقع عطف بيان ولا يقع بدلا. ها؟ العكس لا، كل ما يقع بدل يصح أن يقع عفوا بدل كل من كل يصح أن يقع عطف بيان، لأن عطف البيان ليس على نية تكرار العامل. فيقول هلا بتلاحظوا من خلال الأمثلة، كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان مفيد للإيضاح أو للتخصيص صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده. لاحظ هذا هو المعنى الذي لعطف، هذا هو المعنى الذي للبدل، فحينئذ قوله مخصص أو موضح مخرج للبدل أم ليس بمخرج؟
مخرج.
مخرج قلنا البدل على معنى آخر في عطف البيان للتوضيح والتخصيص، أما في البدل مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده لكون البدل يعني الضمير في كون عائد على البدل لكون البدل على نية تكرار العامل. قلنا إذن هذا الشرط منشأه ما هو؟ منشأه نية تكرار العامل في البدل، في بدل كل من كل، لأننا لابد وأن نقدر عاملا قبل البدل هو نفس العامل الذي قبل البدل، لابد وأن نلتزم حينئذ بأنه قد يصح وقد لا يصح تكون النتيجة عندنا. كل ما يصح أن يقع عطف بيان يصح أن يقع بدل كل من كل بشرط أن يصح تكرار العامل دون أي تغيير. جاء أبو عبد جاء الحسين أبو عبد الله عليه السلام، هنا أبو عبد الله يصح أن تكون عطف بيان بلا إشكال. كل الكلام هل يصح أن تقع بدل كل من كل أم لا؟ فنقول إن صح أن نقول أن نضع جاء قبل أبو عبد الله صح أن يقع ماذا؟ بدل كل من كل. هل يصح أن نقول جاء الحسين جاء أبو عبد الله دون أن يتغير شيء في القسم الثاني يعني في عطف البيان؟ يصح، جاء الحسين جاء أبو عبد الله لم يتغير أي شيء. أما لو قلنا يا أيها الرجل زيد، زيد عطف بيان من الرجل، لكن هل يصح أن يقع زيد بدل كل من كل من الرجل؟
لا.
لماذا؟
لأنه جزء منه.
ها؟ لا، هو نفسه هنا بحسب عطف البيان نفسه، لا يوجد عندنا عام وخاص هنا، نريد أن نقول هذا الرجل هو نفس زيد وزيد هو نفس الرجل، لا فرق بينهما. المشكلة هنا أنه نقول تعالوا لنقول نعم يصح أن يقع بدل كل من كل، نقول بدل الكل من كل على نية تكرار العامل. ما معنى ذلك؟ أنه ما العامل في الرجل؟ الرجل ما هو هنا؟ الرجل نعت لي لأي، يا أيها الرجل. طيب نقول الرجل نعت لي أي، وزيد عطف بيان على الرجل، هل يصح أن نقول يا أيها الرجل يا أيها زيد؟ أي لا ينادى بها إلا المعرف بالألف وال، إلا المعرف بالألف واللام، فحينئذ لا يصح أن يقع العامل الذي قبل الرجل قبل ماذا؟ عطف البيان. فإذا لم يصح أن يقع عطف البيان هذا بدل كل من كل. لهذا قال المصنف تستثنى هذه الموارد من القاعدة التي ذكرناها، واستثنى بعضهم من ذلك مسألة وبعضهم مسألتين وبعضهم أكثر. المصنف جاء بجامع للمسائل المستثنى، ما هو الجامع؟ ويجمع الجميع قولي إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، إن لم يمتنع إحلال عطف البيان محل المبين محل المتبوع صح أن يكون عطف البيان ماذا؟ بدل كل من كل. وإن امتنع إحلال عطف البيان محل المبين أو المتبوع امتنع كون عطف البيان ماذا؟ بدل كل من كل. وقد ذكرت لذلك مثالين، أحدهما أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. هنا عندنا أنا ابن التارك البكري بشر، وبيان ذلك في البيت الأول أن قوله بشر مضاف ومضاف إليه، عفوا أنا ابن التارك بشر، فهو عطف بيان على البكري مش مضاف ومضاف إليه، بشر عطف بيان على البكري، ولا يجوز أن يكون بدلا منه. لماذا؟ لأن البدل على نية إحلاله محل الأول، يعني على نية إحلاله محل المبدل منه. طيب ولا يجوز أن يقال أنا ابن التارك بشر. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أنا ابن التارك بشر تقع إضافة بين التارك وبين بشر، والإضافة والألف واللام لا يجتمعان. ما هي الأمور التي لا تجامع الإضافة؟ التنوين والألف واللام والنون التالية للإعراب. النون التالية للإعراب، هذه الأمور الثلاثة لا تجامع الإضافة. هنا في المضاف يوجد ألف ولام، فإذا أضفتها إلى بشر، إذا أضفت هذه الكلمة إلى بشر لابد أن تحذف ألفها ولامها، إلا في موارد، في موارد الإضافة اللفظية من تلك الموارد الخمسة التي مرت معنا أن يكون بالألف واللام، كقوله التارك البكري، كلاهما بالألف واللام، صح أن تجتمع الإضافة مع ماذا؟ مع الألف واللام، لوجود الألف واللام فيهما. أما إذا حذفنا الألف واللام من المضاف إليه فحينئذ لا يجوز أن تبقى الألف واللام في المضاف. فإذا حينئذ نقول بشر لا يقع محل البكري، لأنه لا تجوز إضافة التارك إلى بشر، فهو ليس حينئذ على نية تكرار العامل، العامل الإضافة لا تصح هنا. فإذا عطف البيان هذا لا يقع بدل كل من كل. المثال الثاني قول الشاعر: أيا أخوين عبد شمس ونوفل أعيذكما بالله أن تحدثا أربعة. هنا أيا أخوين عبد شمس ونوفل، طيب نوفل إذا أردنا أن نناديها فماذا نقول؟ هو عطف بيان، لكن إذا أردنا أن نجعله ماذا؟ إذا أردنا أن نجعله بدلا فالبدل على نية تكرار العامل، فحينئذ المنادى، المنادى إذا كان اسم علم فما هو حكمه؟ البناء على الضم، على ما يرفع به، فلا بد أن نقول ونوفل. أيا أخوينا يا عبد شمس ويا نوفل، فإذا لا يصح قال الشاعر ونوفل. قلنا يصح تكرار العامل من دون أي تغيير. فلو أراد الشاعر من هذا المثال أن يكون مما يصح فيه عطف البيان ومما يصح فيه بدل كل من كل لقال ونوفل. لما لم يقل ذلك فمعنى ذلك أنه قصر كلامه هنا على عطف البيان. ها؟ لا، ما الألف جاءت لأنه منصوب نوفلا مثل كتابا، كتاب كتابا، ألف جاءت للنصب، لولا النصب لما جاءت الألف، آخره اللام، فالألف جاءت لأجل النصب طبعا. وهنا لابد من التأكيد على مسألة أن الشاعر لم يخطئ، لأن هذا تابع للمعنى، الشاعر لم يخطئ. لو قال ونوفل لقلنا يجوز ويجوز، يجوز عطف البيان ويجوز ماذا؟ البدل. لما لم يقل كذلك نقول فقط اقتصر على عطف البيان.
وما صحة ان كل عطف نسق هذه ونوفل؟
بلى، ما هي معطوفة بالواو، هي معطوفة بالواو. عبد شمس ونوفل، هذا المجموع هو عطف البيان، لأنه في عطف البيان قلنا نحن من فوائده ماذا؟ التوضيح. فقد تذكر أنت أمرا عاما له مصادر ثم توضح هذه المصادر، هذه المصادر تكون عطف بيان لهذا المتقدم. وبيان ذلك في البيت الأول أن قوله بشرا عطف بيان على البكري، ولا يجوز أن يكون بدلا منه لأن البدل في نية إحلاله محل الأول، يعني نية تكرار العامل. ولا يجوز أن يقال أنا ابن التارك بشر. لماذا؟ لأنه لا يضاف ما فيه الألف واللام إلى ما خلا من الألف واللام نحو التارك إلا لما فيه الألف واللام نحو البكري، ولا يقال الضارب زيد كما تقدم شرحه في باب الإضافة. وبيان ذلك في البيت الثاني أن قوله عبد شمس ونوفل عطف بيان على قوله أخوينا عبد شمس ونوفل، المجموع ماذا؟ عطف بيان. ولا يجوز أن يكون بدلا. مثلا كما لو قلت له أحضر الكتب المنطقة والتفسير والبلاغة، هذا مفسر ومبين لمن بهم من الكلام السابق، أحضر الكتب المنطقة والتفسير والبلاغة، مبين لهذا المتقدم. هنا نفس الأمر، نفس الأمر حصل. أيا أخوين، هذان الأخوان من هما؟ عبد شمس ونوفل، فصلهما وبيان ذلك في البيت الثاني أن قوله عبد شمس ونوفل عطف بيان على قوله أخوين. ولا يجوز أن يكون بدلا لأنه حينئذ في تقدير إحلاله محل الأول، فكأنك قلت أيا عبد شمس ونوفل، وذلك لا يجوز. لماذا؟ لأنه مر معنا في باب النداء أنه إذا عطف عليه اسم مجرد من الألف واللام كان على نية تكرار العامل، على نية تكرار حرف النداء، وجب أن يعطى ما يستحقه لو كان ماذا؟ لو كان منادى. ونوفل لو كان منادى لقيل فيه يا نوفل بالضم لا يا نوفلا بالنصب، فلذلك كان يجب أن يقال هنا أيا أخوينا عبد شمس ونوفل. قوله فلذلك كان يجب أن يقال ما هو مراده؟ يعني يريد أن يخطئ الشاعر؟
لا لا
لا, لا, لا. لو أراده عطف بيان وبدل كل من كل لكان ينبغي عليه أن يأتي به كذلك، إلا أنه لم يرده كذلك. وعطف النطق الرابع من التوابع، عطف النطق يأتي بحمد الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.